الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في المبحث الأول من المباحث الثلاثة في التحسين في المستقلات العقلية. المبحث الأول التحسين والتقبيح العقليان، فيه ستة أمور. الأمر الأول الذي تقدم وأنهيناه معاني الحسن والقبح. أكو ملاحظة أذكرها لكم، عنوان إجمالي. المصنف ذكر ثلاثة معاني للحسن والقبح. قال المعنى الأول هو الكمال والنقص، والمعنى الثاني الملائمة والمنافرة، ما فيه اللذة وما فيه الألم، ما فيه المصلحة وما فيه المفسدة، والمعنى الثالث ما يستحق فاعله المدح أو الذم، ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. قال المصنف أيضا أن محل النزاع أي المعاني هو ثالث، هذا هو محل النزاع. وبالتالي فإن المعنى الأول للحسن والقبح ما عندنا نزاع ويا الأشاعرة فيه، هم يقولون بالعقلية مثلنا. المعنى الثاني هم ما عندنا نزاع ويا الأشاعرة فيه، هم يقولون بالعقلية مثلنا. واللي فهم واللي قال هنا أكو نزاع، هذا قال شططا من القول. هنا أكو كلام يا إخوة، هذا اللي أشار إلى المصنف رحمه الله. هنا أكو كلام، فإنه البعض من المحققين يعتقد أن قدماء الأشاعرة يقولون بأن هذا المعنى الثاني أيضا محل للخلاف، لا يقولون بعقليته. الملائمة والمنافرة ليست من الأمور العقلية. نعم، من زمن العضد إلى المتأخرين، يعني المتأخرون منهم من زمن العضد وإنت نازل ويعني أنت صاعد إلنا، هنا يقولون لأنه وجدوا أن الإشكالات كثيرة عليهم عندما جعلوا المعنى الثاني محلا للخلاف مع العدلية، صارت إشكالات هواية عليهم، أخرجوه عن محل النزاع. المتأخرون أخرجوه عن محل النزاع. المصنف هذا هم يقبله، يقول لا، متقدمون ومتأخرون يعني الأشاعرة يقولون بأن هذا خارج عن محل النزاع. المهم أكو كلام بهذا المورد، هذا المقدار خلوا في أذهان، يحتاج مراجعة كلمات ويحتاج كل نذكر كلمات يخرجنا عن مورد عن هدف البحث. الأمر الثاني بحث المصنف فيه واقعية الحسن والقبح وعدم واقعيتهما. أما المعنى الأول الكمال والنقص، قال أمر هما أمران واقعيان. الحسن بمعنى الكمال أمر واقعي لهما بإزاء بالخارج، والقبح بمعنى النقص هم أمر واقعي لهما بإزاء بالخارج. ليس متوقفا على وجود مدرك أبدا، لهما بإزاء. وأما المعنى الثاني فليس بأمر واقعي. المعنى الثاني للحسن والقبح يعني الملائمة ليست أمرا واقعيا، المنافرة ليست أمرا واقعيا، هي تختلف باختلاف الأذواق، كذلك هي تتوقف على وجود مدرك وعليه، فهي ليست من الأمور الواقعية ذات التي لها ما بإزاء في الخارج. نعم، الموجود في الخارج منشأ الملائمة والمنافرة، منشأها يعني الأطعمة، الأشربة، المناظر الجميلة أو المناظر القبيحة، هذا المنشأ الموجود. الموجود في الخارج النفس ولذتها، هذا الموجود. أما الملائمة أما المنافرة فما موجود في الخارج. تلاحظ المنشأ موجود في الخارج، أما نفس الملائمة والمنافرة بمعزل عن وجود مدرك ومتذوق لا وجود له خارجا، ليس له ما بإزاء بالخارج. المصنف يقول هذا تدرون يشبه شنو؟ هذا يشبه الألوان بناء على النظرية الحديثة في فهم الألوان. النظرية الحديثة في فهم الألوان تقول أن الألوان عبارة عن انعكاسات أمواج أطياف، انعكاسات على الأطياف بالنسبة للألوان. يعني الضوء عندما ينعكس على هذا الجسم، هذا الجسم يتوفر على خصائص معينة، تلك الخصائص إذا انعكس عليها الضوء، إذا جاءها الضوء وانعكست على عيني، حينئذ هاي الأطياف المنعكسة، هاي الأمواج المنعكسة، هذه راح تسوي لي هنا هذا لون رصاصي. ماكو لون بالحقيقة، وإنما صفات وخصائص موجودة في الأجسام. الضوء عندما ينعكس وتأتي الأطياف إلى، تأتي الأمواج إلى العين، العين تشوف أكو لون. ولذلك الآن إذا سوينا الدنيا ظلمة، إذا ظلام مطلق، تخلي إيدك ما تعرف، ما تقول أكو لون. إذن اللون ناشئ من الانعكاسات، هذا الطيف، هذا موج، يجي موج من موجة من الجسم، النور ينعكس، الضوء ينعكس على العين وتولد هذه الألوان. وإلا حقيقة لون خارجي لا يوجد، لا يوجد لون، لاكو أشي ألوان أحمر وأخضر وأزرق، تعدد في الألوان ماكو، وإنما خصائص وصفات موجودة في الأجسام. في الحقيقة أكو أجسام، إذن أكو خصائص، إذن تلاحظون مثل تماما مثل الملائمة والمنافرة، الألوان والمنافرة والملائمة من باب واحد، المنافرة والملائمة مثل الألوان، لا وجود لها في الخارج، الموجود في الخارج هو المنشأ، هو الأجسام والخصائص اللي على أساس تلك الأجسام والخصائص توجد الألوان، ولا حقيقة لها بسبب انعكاس الضوء على تلك الأجسام. كذلك في الملائمة والمنافرة، لا وجود للملائمة والمنافرة، وإنما ببركة وجود هذا الطعام المتوفر على تلك الخصائص راح تكون أكو ملائمة، بينما وجود ذاك الطعام المتوفر على خصائص، وجود ذاك الشيء المتوفر على خصائص أخرى تكون هناك منافرة أو هناك ألم نفسي أكثر من هذا ما يوجد. الألم حقيقي، الطعام حقيقي، لكن الملائمة والمنافرة ليست أمور حقيقية. هذا بالمعنى الثاني، لا واقعية إذن بالمعنى الثاني. وأما بالمعنى الثالث، هل هناك واقعية أو لا؟ يقول أنا أعتقد لا واقعية للحسن والقبح بمعنى استحقاق المدح والذم، أبدا، لأن أنا وريث الحكماء في هذه المسألة، أنا وريث أستاذي الإصفهاني في هذه المسألة. لا واقعية، كل ما هو موجود، كل ما يمكنك أن تجده أنت، ليس إلا تباني عند العقلاء، آراء مشهورة، آراء محمودة. إحنا العقلاء من أول وجودنا على هذه المعمورة إلى يومنا هذا، شفنا إذا من ننظم حياتنا وفق قواعد نتبانى عليها، قواعد عقلية، حينئذ لن يبقى لنا اجتماع، فاشتهرت هذه القواعد وتبانينا عليها منذ والدنا الأول إلى يومنا هذا، تبانينا عليها، وكانت النتيجة آراء محمودة وآراء مشهورة، الذي يحيد عنها يذم عند العقلاء، لأننا العقلاء كصنف عقلاء جعلناها وتبانينا عليها. أكو شيء في خلف هذا العالم عالم الاعتبار؟ لا، وألف لا، لا يوجد. ثم أكو كلام حول الأشاعرة راح يجينا. قال إحنا وصلنا وهذا مثله، هذا وين كلامنا؟ الحسن بمعنى الملائمة. والحاصل، أرجع سطرين، والحاصل أن الحسن بمعنى الملائم، الحسن بمعنى الملائم، يعني الطعام الحسن، يعني الطعام الملائم أو المنظر الملائم، ليس صفة واقعية للأشياء. الحسن يعني الملائمة، الملائمة ليس صفة واقعية للأشياء كالكمال، وليست واقع وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان، إلا ذوق الإنسان، هذا فقط، إلا إدراك الإنسان وذوقه. فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا يوجد مخلوق يشبه الإنسان في ذوقه ولا من يشبهه في ذوقه، الحيوانات قد تتذوق أيضا تستحسن، المهم ملك مثلا، المهم فالشيء يتذوق، لم يكن للأشياء في حد أنفسها حسن بمعنى الملائمة. وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان، الرأي الحديث، النظرية الحديثة في الألوان، إذ يقال أن الألوان لا واقع لها، بل الألوان تحصل من انعكاسات أطياف الضوء، أمواج الضوء على الأجسام، ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان، ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود ما هو؟ الموجود الأجسام وصفاتها والخصائص التي تتمتع بها والتي من خلال انعكاس الضوء عليها تتحول إلى ألوان في ناظرية، بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات حقيقية، تلك الأجسام بتلك الصفات هي منشأ لانعكاس الأطياف، الأجسام بتلك الصفات منشأ للطيف المنعكس، منشأ للموج اللي انعكس من خلال الضوء عند وقوع الضوء عليها على تلك الأجسام صاحبة الصفات تلك. وليس كل واحد من الألوان إلا طيفا أو أطيافا، فأكثر جزء اللون الواحد عبارة عن مجموعة أطياف انعكست من الضوء تركبت. وهكذا نقول حسن الأشياء بالمعنى الثاني بهذا المعنى، وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة. والشيء الواقع فيها مو نفس الملائمة والحسن، بل ما هو منشأ الملائمة في الأشياء، المنشأ، منشأ الملائمة فقط، مثل ما نقول الفوقية ليست موجودة وإنما الموجود هو منشأ الانتزاع، هنا منشأ الملائمة هو الموجود، كالطعم والرائحة، منشأ الملائمة هو الطعم والرائحة ونحوهما، الذي هو كالصفة في الجسم. شنو قصده؟ يقول مثل الطعم الذي هو منشأ الملائمة، مثله مثل الصفة التي أدت إلى انعكاس الطيف الذي وقع على الجسم، منشأ كالصفة الطعم والرائحة اللي أدت إلى الملائمة هي كالصفة التي أدت إلى انعكاس الطيف، الذي هو في مثال الألوان كالصفة، الطعم والرائحة في مثالنا مثل الصفة في مثال الألوان، الذي هو كالصفة في الجسم، إذ تكون تلك الصفة منشأ لانعكاس أطياف وأمواج الضوء، كما أن نفسي اللذة والألم أيضا أمران واقعيان. لاحظ يا أخي، أولا الأمر الواقعي الأول الذي ذكره لنا المصنف الطعم والرائحة، اثنين اللذة والألم، يعني الإدراكان الموجودان في النفس، اللذة والألم إدراكان حضوريان موجودان في النفس، كما أن نفسي اللذة والألم أيضا أمران واقعيان، ولكن ليسا هما، عندكم إذا عندكم عبارة أخرى عدلوها على هالأساس، أن نفسي اللذة والألم أيضا أمران واقعيان، ولكن ليسا هما الحسن والقبح اللذين هما من صفات الأفعال، من صفات الأشياء.
اللذان ليسا،
أي ها؟
اللذان ليسا،
اللذان
ليس صفات الأشياء. أي أنتم مكتوب اللذان ليس هما، العبارة مو صحيحة هذه. أي أكو عبارة هنا تسوي لنا خلل، هي هاي العبارة اللي تسوي لنا خلل. أي مقصود هذا، مقصود بالأشياء في المقام الأفعال، الأفعال ومتعلقاتها، لاحظوا كيف هذا مقصوده، مو مقصوده مو مقصود صفات الأشياء يعني كصفة في الجسم، راجع إلى كلمة صفة في الجسم أبدا، مو هذا المقصود. مقصود صفات الأشياء عن صفات الأفعال ومتعلقات ومتعلقاتها بالمعنى الثاني طبعا. واللذة والألم من صفات، بينما اللذة والألم من صفات النفس المدركة، اللي اللذان هما أمران واقعيان، هما من صفات النفس المدركة للحسن والقرب. إذن الأمر الواقعي في باب المعنى الثاني ما هو؟ أولا الأشياء، نفس الأشياء التي تتصف بالملائمة والمنافرة، يعني الطعم واللون والمنظر وما شابه، هذا واحد. ونفس نفس الفعل الخارجي الموجود، النظر هذا شيء هم واقعي، هذا واحد. اثنين بعد الموجود الألم واللذة اللي هي من أفعال النفس أو من صفات النفس أو من سميه بالعلم الحضوري عند النفس، هذا أيضا شيء واقعي. وأما الحسن والقبح يعني الملائمة والمنافرة فليس أمور واقعية، فليست أمور واقعية. وأما الحسن ثانيا، وأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل، هذا المعنى الثاني، أمر واقعي لولا فكذلك ليس له واقعية. الحسن بمعنى أن الصدق ينبغي أن يفعل، هذا الانبغاء في العمل في الفعل، فكذلك ليس له واقعية. إلا الإدراك، عملية الإدراك أمر واقعي، لكن المدرك لا واقعية له، لا واقعية له. الكمال المدرك له واقعية، أما الإنبغاء المدرك لا واقعية له، استحقاق المدح لا واقعية له، ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء. نعم الإدراك أمر واقعي. تدري مثل من؟ مثل الجعل والمجهول. أنا الآن أنا أو الاعتبار، أو قل الاعتبار والمعتبر، أنا الآن أعتبر أن هذا الميز اللي قدامي ذهب. المعتبر ما هو؟ ذهبية الطاولة، هذا هو عليكم السلام، هذا هو المعتبر، عليكم السلام ورحمة الله، ذهبية الطاولة هذا هو المعتبر. هذا المعتبر اعتبار أمر لا واقعية له. الأمر الواقع الموجود، الاعتبار الموجود في نفسي، هذا أمر معتبر، هذا الاعتبار عملية تقوم بها النفس، هذا له وجود واقعي حقيقي في النفس، أنا ما أقدر ألزمه لكن له واقعية. تلاحظ ليس له واقعية، الحسن يعني المدرك ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء. أو فقول لا واقعية له إلا تطابق آراء العقلاء، هذا تفسير للإدراك، إلا تطابق أو فقل تطابق آراء العقلاء. والكلام لاحظ تطابق آراء العقلاء، هذا تفسير لقوله إدراك العقلاء، لأن المصنف يعتقد أن إدراك العقلاء في باب العقل العملي والحسن والقبح بمعنى ثالث يعني تطابق آراءهم. والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمة، هذا الحسن بمعنى الانبغاء والاستحقاق للمدح، هو نفس المعنى الثاني. الكلام فيه في الحسن كالكلام في الحسن معنى الملائمة. وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم أو إدراك العقل للحسن والقبح بمعنى الثالث، راح يجينا إن شاء الله تفسير هذا المعنى، لكن معجلا خذه من المصنف أنه لا واقعية له. زين الأشاعرة عندما قالوا أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث ليس واقعيين، الحسن ليس عقليا، عندما قالوا ذلك يعني قاعد ينفون الواقعية اللي أنا المصنف الآن نفيتها، يقصدون ليس واقعية. إذا كان قصدهم نفس قصدي إذن ماكو داعي نختلف وياهم ونقول أكو خلاف أصيل بيننا وبينهم. إذن الأشاعرة نفس ما عليه ما على الحق كما نحن على الحق في هذه المسألة أمس، الأشاعرة في هذه المسألة كانوا على الحق، هذا هو المقصود. يقول في الحقيقة لا، هذا مو هو المقصود، لو كان هذا هو المقصود فكلامهم صحيح، لكن هذا مو هو المقصود. عندما نفوا العقلية في الحسن والقبح، عندما نفوا عقلية الحسن وعقلية القبح يعني مو نفوا الواقعية أبدا، وإنما نفوا وجود إدراك عقلي قبل مرحلة الحكم الشرعي. هذا هو المقصود فقط. وعليه طبعا ذاك المقصود لازم نناقشه لاحقا. هذا لو كان هو المقصود كان صحيح، ولكن ليس هو المقصود لدليلين. الدليل الأول أن الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا قبل مرحلة التشريع لا يدرك العقل حسن الصدق، لكن بعد مرحلة التشريع عندما جاء الخطاب الإلهي بوجوب الصدق العقل أدرك الحسن. إذن الصدق ليس حسنا في أول الأمر، نعم، ثم بعد وجوبه أدرك العقل حسنا. لاحظ كيف؟ شوف هاي الجملة. لو قلنا أن الأشاعرة عندما قالوا الحسن ليس عقليا يعني ليس واقعيا، لو قلنا مقصودهم نفي الواقعية، هل ينسجم مع هذه العبارة؟ أبدا ما كنت سجام ويا هذه العبارة. هم قالوا أن الحسن قبل التشريع ليس عقليا، نعم بعد التشريع يمكن للعقل أن يدرك الحسن في الصدق. يعني شلون العبارة راح تصير؟ يعني أن الحسن قبل التشريع لا واقعية له، بعد التشريع يصير واقعيا وله ما بإزاء بالخارج. لا معنى لذلك. التشريع لا يفضي الوجوب، والأمر لا يفضي لا يؤدي إلى واقعية ما لا واقعية له. المشرع بما هو مشرع ليس بمكون. المشرع في عالم التشريع يعطي أوامر، ما يسوي الاعتباري، ما يسوي حقيقي موجود حقيقي واقعي أبدا. فإذا عندما قالوا أن الصدق قبل التشريع ليس حسنا، بعد التشريع والوجوب صار الصدق حسنا عند العقل، هذا مو نفي وإثبات للواقعية أبدا، لا معنى لذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هم قالوا، هم رتبوا على كون الحسن شرعيا، هم رتبوا أن وجوه أن المعرفة أن حسن المعرفة شرعية، أو قل وجوب المعرفة معرفة الله تعالى شرعية. على أي أساس أنك لازم تعتقد بوجود الله؟ على أي أساس؟ على أساس القرآن. على أي أساس أنت لازم تعتقد بأن الله هو الخالق الواحد؟ القرآن هو الذي أمرك. هذا وجوب شرعي وليس عقليا، هذا لا ينسجم مع نفي الواقعية. هذا لا ينسجم مع نفي الواقعية. لما قال وجوب المعرفة ليس عقليا يعني ليس واقعيا، لا هذا لا ينسجم. هذا معناه أنهم يقولون أن العقل لا يدرك هذا الوجوب. أقصى ما يريد أن يقولونه ينفون الإدراك العقلي، وهذا ما سوف نناقشه لاحقا. شوف العبارة مالت المصنف. وعلى هذا بعد أن قال أن المعنى الثالث للحسن والقبح ليس واقعيا، قال خلينا نشوف كلام الأشاعرة هل يقصدون نفس هذا اللي أنا الآن قلته، حتى بعد ماكو خلاف بيننا وبينهم لولا. وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح بالمعنى الثالث، فإن كان غرضهم إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية، يا معنى ما بإزاء بالخارج، له ما بإزاء بالخارج، له وجود حقيقي واقعي لا يتوقف على إدراك مدرك، إذا كانوا ينكرون هذا المعنى فهو صحيح، أنا ما أقول به. أصلا هذا لازم كلمات الحكماء، لازم كلام أستاذي الإصفهاني، ولكن هذا بعيد من أقوالهم. هذا مو مرادهم، مو هذا مرادهم. لا تحملون مرادهم فوق طاقته، مو هذا مرادهم. لأنه لما كانوا، هذا الدليل الأول على أن هذا ليس بمرادهم إنكار الواقعية بمعنى ما بإزاء الخارج. لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع، قبل حكم الشارع، قبل وجوب الصدق ما كان العقل يدرك الحسن، بعد وجوب الصدق صار العقل يدرك الحسن، فإنه يعلم منه أنه من هذا القول حسن الافعال وقبحها عقلا بعد حكم الشارع يعلم منه انه ليس غرضهم ذلك، ليس غرضهم انكار الواقعيه بهذا المعنى، وانما غرضهم شيء اخر راح يجينا، انكار العقليه، لان حكم الشارع لا يجعل لهما، لا يجعل لهما للحسن والقبح واقعيه وخارجيه. حكم الشارع بالوجوب لا يجعل للشيء المعتبر، للشيء الاعتباري الذي لا وجود له في الخارج يجعل له وجود، هو أوجبه، كيف يجعل له وجود حقيقي؟ كيف هذا الأول، كيف، كيف وقد رتبوا، كيف يكون، هذا الدليل الثاني على عدم إرادتهم الواقعية بهذا المعنى، كيف يكون، كيف كيف يكون غرضهم إنكار الواقعية بهذا المعنى وقد رتبوا على ذلك، على إنكار الحسن والقبح العقليين، بأن وجوب المعرفة والطاعة ووجوب طاعة المولى ليس بعقلي بل شرعي، لا يمكن أن يكون مقصودهم من قولهم وجوب المعرفة ليس عقلي بل شرعي أنه يريدون أن ينفوا واقعية وجوب المعرفة، ليس المقصود لهم ذلك، هذا لو كان المقصود نفي الواقعية، وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم وعبائرهم، فسيأتي تحقيق الحق فيه إن شاء الله لاحقا في بياننا، في بيان للمبحث الثاني من مباحث المستقلات العقلية، وأنهم ليسوا على صواب في ذلك. العقل العملي والعقل النظري. المصنف يدخل في مقام بيان المقصود من العقل العملي والنظري، وأن مدركات وأن هذه المعاني الثلاثة للحسن والقبح هل هي من مدركات العقل العملي لو من مدركات العقل النظري؟ هاي التفاتة مهمة لطيفة وظريفة للمصنف رحمه الله. أولا هذا التقسيم عندما يقسمون العقل إلى عملي ونظري لا يقصدون به أنه يوجد لدينا عقلان، أبدا، العقل واحد، العقل هو القوة المدركة، العقل واحد، وإنما عندما يقسمون العقل إلى قسمين يقصدون بهذين القسمين المدركات التي يدركها هذا العقل الواحد، فإن المدركات تارة تكون مدركات مرتبطة بجانب العمل والسلوك، وأخرى مدركات مرتبطة بجانب العلم والنظر. تلاحظ كيف؟ هذه المدركات إن كانت ما ينبغي أن يعلم فهي مدركات علمية، هي مدركات علمية، مدركات لحقائق الأشياء التي ينبغي أن تعلم، النقيضان لا يجتمعان، مدرك علمي، النقيضان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، الكل أكبر من الجزء، هاي كلها مدركات داخلة في القسم الأول ما ينبغي أن يعلم، وتارة تلك المدركات داخلة تكون بنحو ما ينبغي أن يعمل، أن يفعل، ناظرة إلى جانب السلوك والعمل، ما ينبغي أن يعمل، مدركات عملية سلوكية، لاحظ كيف؟ مدركات عملية، الصدق ينبغي عمله، ينبغي فعله، والكذب ينبغي تركه، مدركات هذه مدركات عملية، ما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن يفعل، أو ما يستحق فاعله، خل نسميها التسمية أيضا، ما يستحق فاعله المدح وما يستحق فاعله الذنب. انسمي المدركات بالقسم الأول لأنها مدركات
مرتبطة بجانب العمل وبجانب العلم والنظر، نسميها بالعقل النظري. ونسمي المدركات في القسم الثاني بالعقل العملي، لأنها مدركات مرتبطة بجانب السلوك. لا ممكن حينئذ تعال معي. مدركات خلينا نجي للمعاني الثلاث. المعنى الأول كمان ونقص، المعنى الثاني ملائمة ومنافرة، المعنى الثالث ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. هن رأسا نروح للمعنى الثالث، ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. هذه مدرك عملي لو مدرك علمي، ما ينبغي فعله وما لا ينبغي. المعنى الثالث شو يقولون؟ عملي. رأسا أصلا هو الثالث، المعنى الثالث هو العقل العملي. لا نور، هي المدركات التي ينبغي أن تعمل أو ينبغي أن تترك. تلاحظون كيف؟ فالمعنى الثالث إذن هو المعنى الثالث هو العقل العملي، هي المدركات. سميناها عقل لأنها مدركات عملية يدركها العقل الواحد. تلاحظ كيف؟ هذا واحد، هذا المعنى الأول، المعنى الثالث. تعال خلنا نصعد للمعنى الأول. نروح المعنى الأول اللي له واقع، اللي قلنا له واقعية، له ما بإزاء يعني كمال ونقص. الكمال والنقص هل هو من المدركات العلمية النظرية؟ ما ينبغي أن تعلم أن الشجاعة كمال عند الإنسان، هذه ينبغي أن يعلم، لو ينبغي أن يفعل. يقول المصنف هذا من مدركات العقل النظري، ينبغي أن تعلم. نعم، هذا إذا صار ينبغي أن يعلم أن الشجاعة كمال عند الإنسان، عند النفس، حينئذ إذا صارت الشجاعة كمال راح يصير موضوع لحكم العقل العمل، أي أن الشجاعة لأنها كمال ببركة ما أدركت هذا المدرك النظري، ببركة هذا العقل، حينئذ ينبغي أن تفعل، أن تعمل، لأنها كمال في النفس. هذا بالنسبة للمعنى الأول. المعنى الثاني الملائمة والمنافرة، أن هذا الطعام يلائم النفس، وأن هذا المنظر الجميل يلائم النفس. هذا من مدركات علمية ومدركات عملية، مما ينبغي أن يعلم وما ينبغي أن يفعل. الجواب يقول المصنف أيضا من مدركات العقل النظري، أيضا مدركات نظرية ينبغي أن تعلم. الجمال والحسن بمعنى الملائمة والمنافرة أيضا ينبغي أن تعلم. فإذا في بعض الأحيان بعض الأمور التي ينبغي أن تعلم وفيها ملائمة تصير موضوع لحكم العقل بينبغي أن تعمل هنا إذن لأنها تنافر. تلاحظون كيف؟ يقولون العجيب اللي سوانا يا صاحب جامع السعادات، فإنه أطلق العقل العملي في مورد لا ينبغي له أن يطلق فيه العقل العملي في معرض كلامه مع الشيخ الرئيس رحمه الله في مقام شرح بعض عبائر الشيخ الرئيس. قال ثالثا، الأمر الثالث العقل العملي والنظري. إن المراد من العقل إذ يقولون إن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه، بالمعنى الثالث من الحسن والقبح، إن المراد من العقل هو العقل العملي في مقابل العقل النظري. إذن عندما يقولون الصدق حسن يعني مما ينبغي فعله، شنو قصدهم؟ هذه مدركات عقل عملي، والعقل الحاكم هو العقل ما يسمى ما بالعقل العملي. تلاحظون العقل العملي يحكم لأن المدرك عملي، نقول نسمي هذا العقل الذي يحكم في هذا المورد نسميه بالعقل العملي. وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات، بين الأمور المعلومة المدركة. فإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل الصدق مما ينبغي أن يفعل، أو لا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم، فيسمى إدراكه، إدراك هذا المدرك، عقلا عمليا. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم الكل أعظم من البعض. نعم ماكو شيء لا ينبغي أن يعلم، كل ينبغي أن يعلم. الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل والسلوك، فيسمى إدراكه عقلا نظريا. طبعا بعض الأمور اللي يدركها العقل النظري لها ارتباط بجانب العمل لكن مو مباشر. احنا نريد الارتباط مباشر حتى نقول عقل عملي. الارتباط غير المباشر، مثل هذا، ما مثل الكمال، الى ارتباط الشجاعة كمال، الى ارتباط بجانب العمل لكن ارتباط غير مباشر. فصار ان العدالة، ان الشجاعة كمال مقدمة لكي يحكم العقل عليه بالانبغاء، بانبغاء العمل. ومعنى حكم العقل على هذا، على هذا التفسير اللي الآن حكينا، أنه الإدراك ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، وليس للعقل، هذه الملاحظة مهمة بعدين راح نجي نأكد عليها، ليس للعقل إنشاء وبعث وزجر. العقل مو وظيفته يا أخي، العقل مو وظيفته. هذا تفسير مهم لحكم العقل. لما يقول حكم عقل، حكم عقل شنو مقصودنا؟ مو العقل هو الذي يبعث ويزجر، الذي يأمر وينهى، لا لا لا، هذا مو شغل عقل. العقل يدرك ليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي، إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، يدعو العقل إلى العمل. يعني يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل، في نفسي، في نفس هذا الإنسان المدرك، في نفس المدرك، وفعلي سببا لحدوث الإرادة وفعل ما ينبغي. إذن المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وأراؤه. الأحكام العقلية في المعنى الثالث اللي نحكي عنه هواية، قصدنا به مدركات العقل العملي وآراء العقل العملي. ومن هنا نعرف، ومن هنا تعرف أن المراد من، عرفنا المعنى الثالث، راح نرجع المعنى الأول، من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول هو، ليش قال العقل؟ لأنها مدركات، نسميها عقل لأنها مدركات، فنسميها عقل بسبب مدركها. بالنتيجة هاتشي، أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول العقل الذي يدرك الحسن والقبح، يعني الكمال والنقص، هو العقل النظري. الكمال والنقص صارت عقل نظري مو عقل عملي، لأن مدركها هو العقل النظري. تلاحظ كيف؟ أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول يعني الكمال والنقص هو العقل النظري، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. كمال ونقص يعني لابد أن تعرف أن الشجاعة كمال والعدالة كمال. نعم، إذا أدرك العقل كمال الفعل الشجاعة أو نقصه الجبن، فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو ينبغي تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري، لكن في تحفي موضوعه، يهيئ له موضوعه، لأنه كمال حينئذ ينبغي أن يفعل. أو فقل يحصل العقل العملي فعلا اللي هو الإدراك بعد حصول عقل النظري، أو لا تقول يحصل، هذه الشدة اللي عندي خطأ، يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري. شلون بالله معنى العبارة؟ أن العقل النظري عندما يحصل يعني صارت عندك إدراكات، هذا معنى أنك أدركت الكمال، هذا عقل نظري حصل عندك. عندما حصل عندك عقل نظري يعني هاي المدرك صار عندك، هذا المدرك صار عندك في ذهنك، حينئذ سوف يحصل عندك انبغاء فعلي، يعني يحكم العقل، يعني يدرك العقل أن هذا مما ينبغي فعلا الآن يدرك، يقول لك قوم افعل هذه، يعني أو ينبغي عليك أن تفعل ذلك. هذا بالنسبة للمعنى الأول. وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني، يعني الملائمة والمنافرة، هو العقل النظري. شنو كذا؟ يعني العقل النظري، لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم، ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل، أنه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما علم. إذن هذا هو عقل النظر. هذا خلوا بالكم، لأنه هواي من الأحيان يحصل خلط بالنسبة للكمال والنقص، على أقل تقدير البعض يتصور أن المعنى الأول من مدركات العقل العملي، والحال أنه ليس من مدركات العقل العملي. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات، إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس: خريت هذه الصناعة. خريت هو الشيخ الرئيس. إن مطلق الإدراك، لاحظ عبارة المولى النراقي رحمه الله، إن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري. هنا ما يقبل المصنف، يقول هذا عقل عملي مو عقل نظري. الإرشاد الإدراك اللي هو إرشادي فهو بمنزلة المشير الناصح، هذا مو شغل العقل النظري، هذا شغل العقل العملي. وبالتالي والعقل العملي بمنزلة المنفذ المجري لإشاراته. يقول هنا طبق سمى العقل العملي بغير تسمي، غير اصطلاحه الخاص به. وهذا منه من النراقي رحمه الله خروج عن الاصطلاح العلمي للعقل العملي. وما ندري ما يقصد من العقل العملي والعقل النظري، يعني خروج عن اصطلاح العقلين. وما ندري ما يقصد من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري. وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا في بداية هذا الأمر، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في الأمور المدركة، في مدركاته التي يعلمها ومتعلقاته، يعني الأمور التي المدركات نفس الشيء، هذا هاي الواو تفسيرية. وللتمييز بين الموارد، موارد العقل، الموارد المدركات العلمية والمدركات العملية، وللتمييز بين الموارد، موارد العقل العملي وموارد العقل النظري، يسمى تارة عمليا وأخرى نظريا. عمليا يعني مدركات عملية، ما ينبغي فعله، ما ينبغي أن يعمل، وأخرى نظريا ما ينبغي أن يعلم. وكأنه يريد وكأن المولى النراقي يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل، التصميم والإرادة كأنه هذا المقصود عنده. وهذه التسمية إذا كانت هي المقصودة عند المحقق، عند المولى النراقي، فهذا اصطلاح جديد وضع منه. وتسمية الإرادة والتصميم على العمل عقلا، هذا وضع جديد في اللغة. وظيفة العقل العملي شال الطاها للعقل النظري، كان ينبغي أن يسمي الأول هو العقل العملي، الثاني لا إرادة وتصميم، مو أكثر من ذلك. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بكرة درسنا رأس التاسعة إن شاء الله، لكن نكمل الأمر الرابع. الحمد لله رب العالمين.